الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموضوع اللي احنا يعني هنكمله إن شاء الله والتلقى عن المبتدع، وهذا يتعلق بالشيوخ. يقول المصنف حفظه الله: التلقي عن المبتدع. قال: احذر أبا الجهل. دايما أبو الشيء رأس الشيء أعلى حاجة، فاحذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة. ودايما قلنا يا اخوانا ان اصل اصول البدع هي اللي عليها المفارقة العقيدة. ده في بدع تانية ولا مفيش؟ في، بس هل فيها مفارقة؟ مفارقة ابدان واديان؟ لا. يعني في مثلا ممكن مثلا واحد من اهل السنة اللي عنده بدع، نقول هذه بدع، نفارقه في بدعته، لكن ليس مفارقة كلية اللي هي مفارقة الاديان. ودي مهمة جدا، وضحت يا اخوانا؟ طالما ان الاصول عنده سليمه ووقعت عنده بعض البدع في بعض الفروع، فهو في هذه الجزئيه بدع اهجره في بدعته هذه، اما اوليه في باب مسائل الدين. اما لو عنده بدع في الدين فهذه مفارقه كليه كمفارقه المشركين، سواء بسبب لا اجالسه ولا احاكيه ولا اكلمه، ولا بد ان ابغضه في الله عز وجل. هذا لمن عنده خلل في الاعتقاد. وغشيته السحب الخرافه. طبعا طالما زاغت العقيده ووقع فيها خلل، فعند ذلك لا بد ان تختل كل الامور. يحكم الهوى ويسميه عقل. يحكم الهوى ويسميه عقل. ولذلك كما قال عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. طب هنا سؤال: هل في القران متشابه؟ هو القرآن طبعا بيقول فيه متشابه، هنخالف النص؟ القرآن بيقول متشابه، لكن يا اخوانا لو ضم المتشابه الى المحكم يبقى كله محكم. لو ضم المتشابه الى المحكم يبقى كله ايه؟ محكم. لكن لو اخذنا بالمتشابه فقط هلك العبد وضل ضلالا مبينا. يبقى لابد ان انا عشان ايه اضبط قضية المتشابه، لابد ان انا اضم المتشابه الى المحكم. عندي مثلا ايات تقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. دي متشابه ولا محكم؟ متشابه، لأن فيها حلول، فيها حلول. لكن لو ضمنت ليس كمثله شيء هو السميع البصير أو الرحمن على العرش استوى، كذلك تلتئم الأمور وأعلم أن الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه وهو معهم. ولذلك يمكن ذكرنا سابقا وقلنا أن أهل السنة لا يؤولون الصفات أبدا، لكن منهم من أول. فأول من أول عبد الله بن مبارك، لما وجد أن أهل البدع بدأوا يوقفوا أو يتمسكوا بعض النصوص المتشابه ويدلوا بها وربما يفحضوا بعض حجج أهل السنة. في هذه الآية يقول لك: درست القرآن ومعانا في كل مكان، فإذا بابن المبارك أول فقال: هو معكم بعلمه. فأول المعية هنا إلا معية الإيه؟ العلم وليس الذات. رغم ان الاصل عند اهل السنة مفيش تأويل، هو معكم، ما المانع ان يكون الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو مع خلقه، بس ليس بذلك، ولكن معهم زي مثلا بالله المثل الاعلى: في ليلة مقمرة وانا بقول ده الامر معي، هل هو معي ولا الامر فوق؟ لو واحد مثلا متزوج وخد زوجته معاه السعودية، وواحد بيسأله في الشغل فبيقول له: اين زوجته؟ قال: معي. هل هي معاه؟ فاذا العرب كانت تجري بعض الالفاظ يا اخوان مجرى سياق اجمالي. سياق اجمالي يعني مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية، عند العرب هذه الجملة ليس معناها سؤال الايه؟ الجدر والحيطان والبيوت، انما اسأل طيب هل ناولها واسأل القرية؟ ابدا، هذا الجملة متعرف عليها في قوله تعالى: انك باعيننا. العرب تعرفت على هذه الجمل وهذا الكلام زي مثلا: ولله المثل الاعلى، انت في عيني، هل انت جوه عيني؟ فهنا اثبات الصفة لله عز وجل مع حمل المعنى كما حملته العرب وكما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فهنا قال: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيلة وغشيته سحب القرى. فأنا طبعا تركوا المحكم وبدأوا يمسكوا في ايه؟ في المتشابه. يحكم الهوى ويسميه العقل. يقول لك: هو عقلي هكذا. ولذلك العلماء يقفون عند هذه الجزئية، أهل السنة يقفون موقفا عظيم جدا. يقول: العقل يدلك على النص، العقل يدلك على النص فهما واثباتا. فان وجدت تعارض، لان في توافق بين العقل وبين الايه؟ النص، لان هذا خلق الله وهذا كلام الله، فهل يتوافق الخلق مع كلام الأنزل؟ طيب، فقالوا إذا اختلف العقل والنص فإما أن يكون الخلل في العقل أو في النص. طيب لو قرأنا نقول الخلل فين بقى؟ في العقل. ولو صح الحديث نقول الخلل فين؟ في العقل. لكن لو وجدنا بأن الأمر العقل موافق للنص فنحمل الله على كلامه، لكن لو وجدنا الخلاف والنصوص ثابتة صحيحة فأرجع إلى عقلي وأعلم أن به هو الخلل، فأصبح الخلل الذي في عقلي أنا. ولذلك في قصة طريفة جدا ذكرها ابن عساكر ونقلها عن جماعة من الكتب، وأيضا موجودة في تفسير ابن كثير، وموجودة أيضا في مقدمة سنن الدارمي، وهي قصة صبيغ ابن عسر. اسمعوا عنه، صبيغ ابن عسر. هذا الرجل أول من تكلم في البدع، بقى عنده كده إيه زيغ في قلبه وحب كلام، فبدأ يعرض على بعض الصحابة بعض الشبهات، فبلغ ذلك عمر، فعمر توعده، فجلس عمر في مجلس فدخل صبيغ وقال أيكم يعرف والذاريات ذروة؟ سؤال، في حاجة؟ في حاجة؟ الزرد اللي الريح بتذري حبوب اللقاح أو غيره وبتلقح من مكان إلى مكان أو تنقل شيء من شيء إلى مكان إلى مكان، المهم فتفسيرها بسيط يعني. فنظر له عمر وكان عمر صاحب فطنة، فقال أنت صبيغ؟ قال نعم أنا صبيغ. فقام إليه عمر بالذرة، كلكم تعرفون ذرة عمر رضي الله عنه، فانهال عليه ضرب، شبل يضرب فيه إلى أن أدماه، وعمر تعب رضي الله عنه، ثم أمر به فحبس في جب. وأول من سن الحبس مين؟ عمر. كان في قبل عمر حبس؟ ها؟ أول من اتخذ سجن مين؟ سجن يحبس فيه الناس مين؟ عمر. شلا؟ مش خوضين سيرة والحاجات دي. ها؟ فاتخذ سجنا بدار أمية بن الصلت، وأول من كتب أسماء الجند وعمل الدواوين هو عمر رضي الله عنه. دي بيسموها مصالح مرسلة يا إخوان، وليست من البدع اللي البعض يستدل لك بس عمل وعمل وعمل. فعمر راح حبس صاحبنا ده في جب، ثم خرجه في اليوم التالي ونزل في ضرب أدماء وراح حطه في نفس المكان. في اليوم الثالث أخرجه لسه يضرب، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت أن تذهب ما بي فقد بريت. خلاص المرض بتتنغي راح، ما عادش في مرض. فلم يكتفي عمر بل نفاه الى الكوفه الى ابي موسى الاشعري وارسل اليه وقال سيصلك صبيغ، واياك ان يجالس احدا من اصحاب محمد، خليك عزله. فمن الشيخ صبيغ ارسل له عبد الله بن سبأ فقال يا صبيغ الحق بنا فاخرج فانا خارجون. فقال صبيغ لقد بريت على يد العبد الصالح عمر. حتى ارسل ابو موسى الاشعري بعد سنين طويله بان الصبيغ خلاص حسنت سيرته وخلاص بقى كويس من اهل السنه. فاذا السلف رضي الله عنهم كان الامور عندهم منضبطه، شرع كتاب سنه، لا يحيدون عن الكتاب والسنه قيد الملك، واذا راوا اي زير من مبتدع باي صوره من الصور كانوا لابد ان يقضوا عليه في اوله خشيه ان تزيد البدع. والبدع يا اخواني للاسف كالسرطان، المبتدع ما أظن هناك سبيل لرجوع مبتدع إلا أن يتغمده الله برحمة الله. ويمكن ابن القيم رحمه الله أقال وأجاد في كتابه الجواب الكافي في هذه الجزية بالذات أن صاحب المعصية ممكن يرجع، أما صاحب البدعة فقل أن يرجع لأنه صاحب دين، أن عنده دين يتقرب بهذه البدعة إلى الله عز وجل، فيصعب جدا أن يعود عن بدعته. قال يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص. قضية عندهم أهم شيء موافق العقل، ولذلك طبعا الأصل في المذهب المعتزلي هو إيه؟ العقل وليس النقل. زي كثير من النصوص يعطلها، حتى إن الفرق التي تشعبت من الاعتزال كالأشعرية والماتوردية، وطبعا دول بيقول لك إحنا أهل السنة، حتى بنجد في كتب الأزهر بيقول لك عقلك إيه؟ أهل السنة، وهي إما أشاعرة وماتوردية، وهذا خطأ كذبوا. إنما الأشعرية من الفرق الضالة، والماتوردية من الفرق الضالة. فجمل الأشعرية أو الأشاعرة والماتوردية وقالوا والله العقل يقول لنا إن إحنا نثبت سبع صفات، صفات معينة، ما نقدرش ننكر العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. أما باقي الصفات فينكرونها. فهنا برضه في تحكيم لإيه؟ للعقل. وهل العقل إلا في النص؟ هل العقل لان من خالف النص هو مجنون، لان هذا كلام الله عز وجل، كلام من خلق عقله. فاذا لابد ان يوفق العقل مع النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. لذلك او غالب المبتدع لا يستدلون بالصحيح ابدا، يقول لك سيبنا من هذا. ولذلك يا اخوانا اهل السنه رووا عن بعض المبتدع وشروط الروايه، ودي مهمه جدا، عن المبتدع كما هو المذهب الصحيح، انهم لا ينتقلون الى صاحب بدعه الا اذا خلى النص عن سني، عن صاحب سنه. لو الحديث مبني من طريق اهل السنه فصاحب البدعه بيؤتى به عن السبيل التابع او مشى، لكن لو ما فيش عند اهل السنه فبيأتوا به اصلا، بس بشروط بوضعه: الا يكون راس في بدعته، الا يكون داعيا الى بدعته، الا يكون الحديث في ذاته هنا فيه دعوه الى البدعه الذي هو عليه. فيستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم ايضا اهل الشبهات، كما هنا الشيخ اجاد وافاد في قضيه البدع، لان احنا للاسف زرعنا بين اهل البدع، لان غالب الناس يدورون بين مسائل. منها لو نظرنا الى المجتمعات القائمه الان ممكن نقول 98.9 مرجئه، ما دي بدعه كانت قائمه زمان، وقلنا للاسف ابدا ما نفرش كل العوام بلا استثناء يدينوا بهذه البدع. بدع ايه؟ الارجاء. وان كان لا يعرف انه يعبر عنه، يقول لك يا عم ما تشددوش ده ربنا، ويعمل كل حاجه، حتى منهم من يترك الصلاه، وده في الطبيعي. الايمان هنا، الايمان هنا دي معناها ايه؟ ارجاء. لان يعتمدون، يقول لك الايمان ايه؟ قول فقط، اما العمل ده لا. ولذلك يا اخوان عشان نعرف نجد بان عقيده اهل السنه الايمان قول وايه؟ والعمل. طب العمل شرط ولا مكمل؟ العمل مكمل. فمن الذي اشترط العمل؟ خلاص. اذا العمل مكمل، يعني الانسان بينقص ايمانه بنقص بقدر ايه؟ قله الايه؟ العمل. فالعمل مكمل. يبقى اذا الخوارج قالوا العمل شرط، والمرجع قالوا مش اسمه عمل. ولذلك لا فرق بين ايمان ابو جهل وايمان اي واحد، لان موضوع العمل ده مش في الحسبان. فللاسف نجد كثير من العوام، بل كثير من اللي بيدعوا، انا مره حضرت خطبه الجمعه واحد بيقول وان من قال لا اله دخل الجنه وان سنى زنى وان سرق، ما عندوش حديث الا هو الحديث ده، ما فيش اي موضوع بيتكلموا فيها الا وان زنى وان سرق ومش عارف ايه. فطبعا الناس في هذا الزمان بتميل الى هذه الاشياء. فلذلك مهم جدا تعريف البدع وتاصيل البدع وتفهيم الناس اصول البدع والوقوف عند هذه البدع ودعوه الناس الى تركها مع عدم مخالفه او مخارقه دعاء اليه. لان يعني يمكن العام تقدر تقنعه وتخوفه، لكن لو في لهم دعاء او الخوارج لهم دعاء او الشيعة لهم دعاء او غيره، هذا يصعب جدا الوصول اليه. وزي جاء دخل رجل على الامام احمد، كان من رؤوس البدع، يا امام كلمه واحده، فعل هكذا اصبعي في اذنيه وقال ولا نصف كلمه، ولا نصف كلمه. قال يقال لهم ايضا اهل الشبهات واهل الاهواء. ولذلك كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدع الاصاغر، هم الايه؟ الاصاغر. رواه الخطيب في الجامع. وقال الذهبي رحمه الله: اذا رايت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والسنه او من الكتاب والاحاديث وهات العقل، فاعلم انه ابو جهل. لو وجدت المبتدع، ولذلك يا اخوانا ارجو حتى لو فكرنا في مناظره احد من اهل البدع لا بد ان نتفق قبل الجلوس على آلة المناظرة. لأن البعض يقول طب نناظر، يعني بنشوف مثلا بعض الطلبة، وهذا غالبا بيكثر ما بين الطالب والأستاذ، الأستاذ المبتدع والطالب مسكين، البعض قليلة وبيحاول إن هو يناقش، فيفتح الباب فإذا بالمدرس شوش وشقشق المسائل وضيعه وقوى وأصبر البدع اللي هو إيه؟ عليه. فإذا بهذا الأخ المتحمس المتعاطف المحب للسنة ضيع السنة وجعل هذا المتابع الضال ينشر البدعة بالأصول بتاعته اللي هي أصول الإيه؟ الضال. فلا بد إذا أردنا أن نناقش أي مبتدع يضيع نحط أصول وقواعد. هتناقشني إيه هي أصولك وأصول اللي نتفق عليها؟ إذا اتفقنا على الأصول نفتح الباب. لو قال لك ماليش دعوة بالبخاري ولا بمسلم ولا فلان ولا علان ولا خلاص. لكن لو حط لك الأصول ابدأ افتح معاه. ولذلك أصول المناظرة للكفار والضلال والمبتدعة وضعها القرآن. مشكله في وفد نصارى نجران. كانوا جايين ليه؟ كانوا جايين ليه؟ يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، دول اهل الكتاب واحبار وعلماء ولسان جالس. طب هل الرسول عليه الصلاه والسلام عاجز انه يناقشهم؟ كان عاجز ابدا. لا، ممكن يقول لهم وعندكم ثلاث ثلاثة وكيف يكون الاله ابن وكيف وكيف وكيف، لكن هنا مفيش وقت لهذا الكلام. بدعة وقف عند حد. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، اصول الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ من اصول الهي الشركية اللي عندها الكتاب، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. طب لو هم مش عاوزين الكلام ده خلاص مع السلامة، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا. اللي مهم جدا، وهذا ليس انكسار منك ولا هزيمة منك، هو عندي اصول تناقشني على اصولي على الرحل والسلام، لكن هتجيب لي مش عارف قرة مين وكتاب مين وكتاب، لا الكلام ده لا. هدينا اصول، ده اصول بفهم الاول اللي هم الصحابة اللي معنا. في مرة حضرنا مناظرة لرجل شيعي مع الشيخ مقبل رحمه الله، وهذا الرجل كان يعني لان الشيعة عندهم تقية، فكان هذا الرجل يذهب الى الشيخ ابن باز رحمه الله ويدعي انه سني، هو رجل يمني، فكان يدعي انه سني وكان ياتي بكتب كثيره جدا. فكنت انا وبعض الاخوه بنعطي بعض الدروس، فدعانا هذا الرجل واستضافنا وظننا انه من اهل السنه لان الناس يحبونه كثير من هناك. فاذا به يقول كلام كاد الواحد كان وقتها طبعا السن صغير وكاد العقل ان يجن، اذا به يتهم عمر باشنع الالفاظ وبخالد بأقدع الألفاظ رضي الله عنهم جميعا، وكلام بقى الصحابة فالعقل ما لن يستوعب. فاتفقنا معه على ان احنا ممكن نأتي له بشيخ ممكن يناظره، قال تقصدون المقبل بتاعكم؟ قلنا له نعم. فذهبت الى الشيخ رحمه الله واتفقنا ان احنا نناظر هذا الرجل الشيعي. فالشيخ ما يعرفوش، قلت له يعني هو بتاع النسوني؟ قال لي انا متأكد من النسوني. قال قلت له يقول الهم. ذهبنا الى هذا الرجل وعقدنا مجلس، فاول ما تكلم الشيخ قال ما هو الاصول؟ قال ما تحب انت يا مصر اللي انت عاوزه. قال نتفق على كتب السنه القران والسنه. قال وانا موافق. ثم قال يا مقبل، وطبعا جمع جمع كبير جدا من اهل القبائل العوام اللي ما بيعرفوش يكتبوا ولا يقراوا، فقال يا مقبل خذ هذا الحديث، روى الامام مسلم عن فلان مش عارف ايه وكلام الله المستعان سبا لابي بكر. قال هذا المجلد. هذا ليس، قال موجود مسلم وعندك مسلم وده هيطلع الشيخ يدور. فالشيخ قال له انت اعطيني هذا الحديث من مسلم، ولو وجد في مسلم امام هؤلاء الناس قالوا لا يسهدوا. قالوا لا، انت لا تأتي بسند او بكلام الا مضبوط كما اقول لك الان. قال مسلم كذا وساق احاديث في خلافة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وده في رقم كذا في مسلم. وبدأت المناقشة تدور حول الضبط وتضبيط المسألة بالأصول، لأن لو خرجت مع المبتدع عن الأصول هيضيع عليك، لأنه مبتدع صاحب صياح وكلام وعم، وغالبا هؤلاء يكون لهم مكان عند إيه؟ العوام، لأن العام لا يحب اللي يقوله ده حلال وحرام ويحاول ينكد عليه إيش، لكن اللي بيسهله وبسطه المسائل فبيحبه. فلذلك يا إخوانا لابد عند مناقشة المبتدع لابد من وضع أصول للنقاش. فقال إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهذا العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل وهذا الذوق والوجه فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. لما يقصد دي مين دول بقى؟ الصوف، لأن الصوف عنده دين وإحساس. ولذلك لما الأخ قال لك يفضل الأول يدي 500 وبعدين 1000 و5000 ويفضل اضرب اضرب غير مطيع، زي بنرى كثير من الصوفية يا اخوان يعني بعد ما بيحصل له حال اختلاط بينه وبين الجن ممكن بياكل زجاج. شوف المناظر دي، بياكل زجاج ويطعن نفسه بالسكين وممكن يضع نار مثلا. كل هذا يفعله الجن وليس الرجل، ان بيحصل فيه اختلاط لك ما بين الطرفين، يدخل السكينه من هنا ويطلعها من هنا الى اخره، هذا طبعا بيصل نوع من السحر. فالوجه عنده هو الدين. طبعا العوام بيعجبهم هذا الكلام، يعني بعض الناس من الصوفيه بيسالوا لك والله انا بحب لما بقعد اهز كده راسي راجب بهذا فريق نفسي. لما انت لو جبت واحد عاكي هلس في راسه المخ بتاعه هيبوظ هيبوظ. فلذلك الله المستعان قال فاعلم انه ابليس قد ظهر بصوره بشر او قد حل فيه، فان جبنت منه فقط لو انت خايف منه اجري
وإلا فاصرعه واضرب على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه.
هو الشيخ معناه كلام انك تمسكه بقى تنمو في الارض وتنزل فيه وكده؟ ما اظن يقصد هذا الله اعلم. ها؟ يقصد هذا؟ قد لو لك سلطان ممكن تعمل كده مش مشكله. لكن يقصد بانه يعني قد ايه؟ لبسه ايه؟ الجن بقى ده اللي هو بيعمل فيه الحاجات دي، لانه الصوف ممكن يجنك امام العوام. هو مره واحد صوفي جالس وبيتكلم، خلى الكرسي مش عارف يروح فين ويجي منين وينطق. الناس بيحصل لها ايه من هذا الكلام؟ فبتضطر انها توافق هؤلاء الناس على ما هم عليه. بعضهم الناس بتاعه يطير وكذا، بعضهم يوصل مش عارف شيخ البلد انه يبني له مقام الى غيره. فاذا هؤلاء ضلالهم عند العوام عظيم. ولذلك على مر هذا التاريخ لم يجرؤ حاكم مسلم ان يهدم هذه المشاهد. اظن صلاح الدين الايوبي كان سني قح، يعني سلفي زمونه على الستين، ورغم ذلك لم يجرؤ ولم يستطع انه يشيل ابن الحسين والسيده زينب. ما دي كلها مشاهد، كلها مشاهد طاغوتيه والعياذ بالله. ما جرتش، ما ضاعش، العوام يولعوا البلد. فلذلك الله المستعان. فاذا نفوس هؤلاء العوام يعني بيشرب فيها هذا الامر، يصبح اصل عقيدي عقد بسبب طبعا ما يرونه من هؤلاء الناس من اشياء يعني قد تكون فيها بعض خوارق للعادات، فيتبعوهم ويؤمنوا به. فهنا الشيخ بيقول لك يعني بقى لو قدرت عليه نومه واجلس على صدري وطلع منه الجن، يبقى هو اللي عنده ده كله ده ايه؟ راح. ومن نعم الله ان شوكتهم خفت، يعني كان من قبل قل ان تجد قريه الا وفيها مقام وفيها من الهدي الخرافات والنذور وغيرها من الاشياء. فالله المستعان. وقال ايضا رحمه الله، قال وقرات بخط الشيخ الموفق، قال سمعنا درسه اي ابن ابي عصرون مع اخي ابي عمرو وانقطعنا، فسمعت اخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني؟ قلت ان ناسا يقولون انك اشعري، فقال والله ما انا اشعري. وهذا معنى الحكايه، يعني انه طرحوه لبدعتي انه اشعري، فانكر انه على عقيده الاشاعره. وبرضه كما ذكرنا الان وقلنا بان الاشاعره يعد من ايه؟ من الفرق المبتدعه. وعن مالك رحمه الله تعالى قال ليؤخذ العلم عن اربعه، سفيه يعلن بالسفه وان كان اروى الناس. طب ما هو السفيه؟ هو ما زاد على خوارم المروءه، يعني خوارم المروءه بعض الاوقات بيظهر بعض الاشياء ليست من الاشياء المقبوله عند الناس، واضح؟ فمن ضمن مثلا اديكم خوارم المروءه، واحد اخ قال لفلان قابلني في المكان الفلاني قدام السنترال، فراح يا ولد انتظر قدام السنترال علشان يستنى فلان، ما جاش فلا قهوه، تعب قال لما اقعد على القهوه. ايه رايكم في المشهد ده؟ ايه رايكم فيه؟ طبعا يمشي مش كده؟ يمشي؟ لا طبعا، خوارم مروءه. فيعدي واحد يشوف قهوه وفيها مش عارف ايه وفيها ايه، وهذا من الناس اللي شكلهم ملتزم، فهذا فإلى فقد خوارم مروءه قد تاتي فجاه. واحد ماشي واخ ملتحي وماسك لب وعمال ايه؟ دي خوارم مروءه. لان خوارم مروءه من وقت الى وقت ومن زمن الى زمن، يعني قد تختلف على حسب المجتمعات، لكن اظن الان هذا خوارم مروءه عند حتى عوامل الناس. خوارم مروءه، واحد اخ ماشي مثلا وماسك لبانه وعمال عمال يفكفك، او اخت من ورا النقاب مثلا، ودي خوارم. اذا خوارم مروءه طبعا امر وقتي وخلاف عادات الناس. بالنسبه للسفه الاستمرار واستمرار هذه الخوارم وتصبح اصل عند هذا الشخص. فلو وجدت هذا الشخص الذي فيه هذا السفه حتى وان كان من اعلم الناس واروى الناس يتكلم بالكلام القبيح الى غيره، فهذا لا يروى عنه. وصاحب بدعه يدعو الى هواه لا يؤخذ منه شيء ابدا. طب هل على الاطلاق ولا في العلوم الشرعيه فقط؟ لا، الاصل على الاطلاق، الاصل على الاطلاق، لا نحو ولا حساب ولا جغرافيا ولا اي حاجه خالص عن سفيه او عن هؤلاء الذين اصحاب البدع. لان يا اخواننا دايما الادنى بيحاكي الايه؟ الاعلى. وانا دايما لما بشوف الشيخ ولا الاستاذ ولا المدرس ولا مش عارف ايه، انا فغالبا حتى لو هو ما لي احبه واتعلق به، اما التقليد فهو وارد. ولذلك وقعت قصه الشيخ الالباني رحمه الله، ويمكن دي سبب انه طرد من السعوديه. الشيخ الالباني انتدب عن طريق الشيخ عبد العزيز بن باز، يدرس في الجامعه الاسلاميه حديث،
واظن المدة اللي قضاها حوالي 9 شهور فقط. فالشيخ الالباني بطبعه ما خدش بقى موضوع انه مدرس ومكانه ابدا، بدأ الطلبة ومعاهم ويقعد معاهم ويقرب منهم، فحصل في ارتباط بقلوب الطلبة بمين؟ بينما الدكتور الفلاني والماشي طبعا لا يجرؤ الطالب انه يقرب له لان في هيبة موجودة بين هذا وذا. فطبعا حسد الشيخ رحمه الله وكان سببا في انه طرد من الجامعة الاسلامية. فغالبا الادنى بيقلد الاعلى، فهذا التقليد وارد حتى وان لم يكن ظاهر، قد يظهر في حركاتك سلوكياتك فقط، طريقة الاشارة، طريقة الكلام، طريقة المشي الى اخره. يعني قد انت لا تتعمد هذا، لكن غالبا لان الادنى بيتعلق قلبه بالاعلى فلا بد من هذا. ولذلك يغلق هذا الباب الا للمضطر، كالمدارس النظامية اللي موجودة مثلا سمضطر له، او الجامعة او الى اخره. لكن لو لم تضطر فاياك ان تجالس سفيه او صاحب بدعة. ومن يكذب في حديث الناس وان كنت لا تتهمه في الحديث، طالما انه تجرأ على الكذب فاذا ممكن ايه يصبح الكذب عنده سجية، فلا يمنع من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في الحديث النبوي صادق فلا يقبل منه. وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به. ولذلك العلماء تركوا كثير من العباد الاخيار بل من رؤوس دعاة اهل السنة نظرا لعدم ضبطهم للحديث. فعندنا مثلا ابن ابي عياش يعتبر من رؤوس اهل السنة ومن دعاة السنة ومن الوعاظ البلغاء، ولكنه كان يخلص في الحديث. اول ما ترجم الذهبي في ميزان الاعتدال ترجم لابان ابن ابي عياش واتمع عليه رحمه الله، وهذه من عادة الذهبي انه منصف. ثم ذكر قول شعبة: لان اشرب من بول حمار حتى اروى احب الي من ان اروي عن ابان ابن ابي عياش. جاء له حماد بن زيد وقال: يا امام يا شعبة، يعني هذا النبي عياش ده يعتبر رأس من رؤوس اهل السنة، فحاول خفف عليه. فقال: يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتركه ابدا حتى يدع التحديث. لو ما حدثش وما قالش احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انا مستعد ان انا اسيبه. وحصل هدنة واتفاق بين حماد بن زيد وبين شعبة رحمة الله عليهما. بعد 3 ايام شعبة جالس ماشي فجاله واحد قال له: الحديث الفلاني. الله، جبته منين؟ قال: ابن ابي عياش. في نفس الوقت كان في جنازة، فبعد ما خلص الجنازة ورجع فقال: ايها الناس، لا يحل لي ان اسكت على ابان ابن ابي عياش، فانه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم انه ايه من رؤوس اهل السنة. مجالد ابن سعيد من العباد، مجالد ابن سعيد من العباد، ورغم ذلك ترك. ليه؟ لانه كان يخلط. فلذلك يعني نجد بان الشخص ان لم يكن ضابطا لروايته متقنا لا فهذا ايضا لا يخلط اذا كان لا يضبط. ثم قال: فيا ايها الطالب، اذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. يعني لو ما فيش بقى مدارس نظامية ولا كليات ولا غيره، اياك ان تذهب الى مبتدع. وذلك دائما يا اخوانا يفضل الشخص يصلي في مسجد السنة ولو كان بينه وبين المسجد اميال. في فتوى مشهورة للشيخ ابن باز رحمه الله سئل فيها: عندي في البلد مسجد باطراف المدينة يقيم السنة كاملة، ومسجد عندي بجوار البيت في وسط البلد يقيم بعض السنن، مش مدمر السنن، يقيم بعض السنن، فايهما اذهب؟ قال: اذهب الى البعيد واحتسب الخطى، لان الاصل ان انا اصلي حتى احاتي. لذلك الصحابة كيف تعلموا الصلاة؟ تعلموها ازاي؟ من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت لما تتعود انك تصلي ورا واحد مبتدع ورا واحد لا يحسن الصلاة، فهذا ينطبع في سلوكياتك وفي كيفية صلاتك. اما لو ضبط في مساجد اهل السنة حتى ولو شق عليك المشوار او السفر او غيره فهذا افضل وهذا اولى. فان كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي او خارجي او مرجئ او قدري او قبوري. اذا هنا تعرضنا بقى هنا الكلام على انواع البدع وهي كثيرة جدا، فذكر منها اشياء: رافضي، وهم من الروافض وهم غلاة الايه الشيعة، او مرجئي، وكما قلنا للاسف بدعة الارجاء اشد البدع انتشارا على ظهر الارض. طب ليه؟ ايه السبب؟ ليه؟ سهلة، حاجة بسيطة خالص. وانت لما تقول لواحد: يا عم وانت نايم على السرير هتخش الجنة، هيقول لك ايه؟ هقول لك اشتغل. واحد بيروح الصبح يشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 2 وقالوا له: لا، شغلانة تانية تمضي وتروح، هيختار ايه؟ هندي يروح. حاجة سهلة خالص. وانا نايم وابص لا هدخل الجنه، وتيجي انت تقول له لا يا عم قيم الليل وصلي بالنهار واعمل وسوي، ما ينفعش. ولذلك ادخلوا العوام قاطبه الا ما رحم ربي في هذه البدعه العظيمه الشنيعه التي تفشت في معظم بلاد الاسلام والمسلمين. بعد ذلك قدري، والقدر مرت بمرحلتين يا اخوان. المرحله الاولى كانوا ينكرون القدر خير وشر، فاصبح ينكرون القدر ايه؟ الشر بس. يقول لك لا الشر ليس من الله اما الخير فقط، فنسبوا للكون الهين، اله شر ولا ايه خير والعياذ بالله. طبعا في بدع شكلها بدع ايه كفريه. طب ليه ما لم يكفرهم اهل السنه يا اخوان؟ ليه ما لم يكفر اهل السنه اهل البدع هؤلاء؟ لانهم ايه؟ لا مش بحال، ده دول رؤوس في العلم اللي هم طلعوا منه الضلال بتاعهم، ده رؤوس فيه. لانهم اولوا. ما هو لو يجي لك واحد يقول ايه بان الله عز وجل الايه دي وانه هو السميع البصير، لو يلغي كلمة سميع دي خالص هنقول له كفر، لكن يقول لك لا هو سميع، الايه مظبوطة بس معناها معنى تاني خالص انتوا مش عارفين تفهموه، لكن موجودة. فلذلك من الكفر فروا، انما هم ايه اولوا. وبعدين كلمة التأويل بعض العلماء يقول لك ما تقولش اولوا، لا ده التأويل شيء حلو، ده دول يعتبروا تعطيل للنص على الطلوق. ما هو لحضرتك لو الروافض الذين يقولون بهذا الكلام الكفري الواضح كفار لا خلاف بين اهل السنة فيه. حتى سئل ابن حزم عن الروافض، سألوه بعض لما حصل مناظرة بينه وبين بعض القساوسة، وابن حزم يقول له في ترجمة قصيدة رد فيها على احد القساوسة الذين تهكم فيها على الاسلام، رد بقصيدة قال اهل العلم بعد ابن حزم رحمه الله، قالوا هذه لو كانت على ايام العرب لعلقت مع المعلقات السبع. فلما ناظرهم بيقولوا له طب ما انتوا عندكم بتقولوا احنا الانجيل بتاعنا محرف، ما انتوا عندكم القران محرف. قال من حرف؟ قالوا الرافضة. قالوا ليسوا من المسلمين، يعني دي ما لهاش دعوه بالمسلمين خالص، وانت تجيب لي فرقه ما لهاش دعوه بالاسلام اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، دول منكم انتوا من اليهود ليسوا من المسلمين. فلذلك منهم يعني طوائف كفرت، اما اللي هم ليسوا من الغلاة بالمرة فطبعا لم يكفروا من المبتدع فقط. لو طبعا طالما قلت لك خرجوا من قضية تبديل القرآن، القرآن كما هو موجود يؤمنون به ويؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعتبروا من غلاة المبتدعة، لكن اظن والله اعلم لا يكفروا. لان طبعا ابو بكر رضي الله عنه لما سبه رجل فقام احد الصحابة ليقتله، قال ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال او قدري او قبوري. من هم بقى القبورية دول؟ طفيل، هم عباد. برضو بالنسبة للقبوريين ما برش ان انا اخرجهم من الملة، من غلاة المبتدع، لان غالبهم جهال، وان كان رؤوسهم الذين يعطلون الشريعة ويدعون حلول الله فيهم، فكفرهم جماعة من اهل العلم والله اعلم، كابن عربي وغيري. يعني واحد كمثل ابن عربي يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب فأنا يكلف. كفر ولا مش كفر؟ كفر، ما فيش خلاف فيه. هو لما يقول لك ما في الجبة غير الله، هما طبعا اللي بعديهم دول اللي هما بيفهموش حاجة دول بيأولوها طبعا، يقول ما في الجبة لان عندهم حلول الله، يعني يمكن اليهود والنصارى اقرب منهم، يقول لك ما في الجبة غير الله. قال قائلهم برضو ابن عربي وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيس، هذا كفر بواحد. ولذلك الفتوحات الهلكية هذه كان الازهر في سنة 68 لما طبع هذا الكتاب احرق ومنع من التداول في اي مكان في العالم. الان تقريبا من كان سنة 84 طبعت اول نسخ، وكنت في المعرض وشفت هذا الكتاب ما شاء الله بيباع وارخص الاثمان، وفيه من الكفر ما لا يوجد عند اليهود ولا النصارى. فطبعا لو الغلاة دول طبعا كفروا والله اعلم. بعد ذلك قال وهكذا، اسمعوا هذا الكلام المهم جدا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تخفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. اوعى تقول أنا بدعوه ولا بيدعيني ولا بتدرج معاه ولا، لابد من ايه؟ هجر أبدان مع هجر أديان. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على أهل البدع، فيش اي صورة من صور التنازلات المساومات التقريب. فاكرين زمان لما طلع الخميني هذا، يعني اظن معظم العلماء كفروا له، مقولة له كتاب مشهور وبخط يدي وقال هذا بكلامه وإن أئمتنا لهم مكانة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وده موجود في كتاب كان موجود وتوزع في كل بلاد الإسلام وكان بيجي منه ايه كتب كبيرة خالص اسمه الحكومة الإسلامية. حد شافه زمان؟ أستاذ غيري ما شافش الكلام ده. عندك كمان؟ الله المستعان. وفي الجملة دي موجودة وتحتها خط كده؟ الله يعزك يا شيخ. فتوجهنا ان بعض المنتسبين او المسلمين يعني متمسلمين قال لك ازاي وشيعة ونحاربهم ضد معرفش مين ونقف مع بعضه وبدأ زياراته وبدأت نغمات ايه رنانة في التقارب ما بين الشيعة وعمرهم ما يتقاربوا ابدا يا اخوانا. ده زيد بن علي جريمته اللي هو منهم جريمته ايه هي بقى؟ انه لما سئل عن ابي بكر وعمر لم يسبق ابي بكر وعمر على علي فقتلوه. انتوا مش عارفين كده ولا لا؟ ذبح زيد بن علي على يد الشيعة وهو منهم. فاذا هؤلاء درجة الخطورة 100%. وللأسف الذي يؤلمني ويحزنني ان في مصر تنظيم شيعي موجود وبينتشر. والتنظيم ده موجود من سنة 79 كان نواته بسيطة جدا وبدأ يطلع. اللهم صل. فخطرهم خطر عظيم جدا. نعم ابن العلقمي نعم. نعم. حكمهم ايه؟ ما هو كما قلنا احنا لا نكفر الا على الامر العقدي. لان ممكن من المسلمين يضعف فيبقى جاسوس. لا يكفر. ممكن من المسلمين يضعف فيوالي الكفار لا يكفر. لكن بنتكلم ان العقيدة انهم ينطلقون لموالاة الكفار ولحرب السنة من منطلق عقدي. ذلك عندهم التقي يعني كما قال بعض اهل العلم ما خلى شيعي بسني الا وهم بقتل. زي ايه بقى؟ زي اليهود. لان اليهودي ما خلى بمسلم الا ويفكر ان ازاي يموت او يذبح. فكذلك الشيعة والعياذ بالله. قال إلا بهجر المبتدعة وبدعهم وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدع ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. انتوا متخيلين المنظر ده؟ مش أي تقارب خالص. ده لو ركب جنبك وإيدك لمست إيده حاول ابعد عنه خالص. لو عينك تحطت قدام عينه أخفض الطرف وابتعد عنه. دعوة اياك اياك ان تدخل من هذا الباب. لا يدعو المبتدع الا رؤوس اهل السنة وبقواعد مضبوطة. لكن مثلي ومثلك او لو راح ادعي الشيعة ابدا. يا اخوانا ذكرت لكم قصص كثيرة. عمران بن حطان كان من اهل السنة وروى له البخاري حديثا واحدا متبوع. عمران بن حطان كان من اهل السنة والدعاء ناظر ابنة عمه. لان عند البدع يعني انت عارفين السرطان لما واحد عضو في عضو سرطان لو ما بتروش بيحصل ايه؟ ينتقل الجسم كله. هم المبتدع سرطان وربما السرطان يأتي في القلب يبقى خلاص انتهى هيموت. فانتقل راح نظر ابنة عمه كانت على دين الخوارج فنظرها فغلبته فاصبح خارجيا بقى مش زيها ابدا من رؤوس الخوارج. حتى كلكم تذكروا من الذي مدح قاتل علي بن ملجم؟ هو عمران بن حطان وليه قصيدة بيمدح فيها قاتل علي. فما من احد نقل مع اهل البدع وخرج سالما. طب الغزالي مش حد يرد على الفلاسفة رحمه الله؟ والغزالي يعتبر من يعني اصول اهل السنة وكان من العلماء ما شاء الله يعني مذاهبه في الفقه وغيره في الاصول. يعني سمعت بأذني الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله يقول كتاب المستصفى الذي هو للغزالي من اعذب كتب الاصول. تقرأه كده كأنك بتقرأ او بتسمع شهد. ورغم ذلك ضل ضلال بعيد وانحرف انحراف خطير جدا بسبب ان هو قال لك اخش مع الناس. والمقدمة بتاعته في المستصفى مقدمة كلها ضلاليات الطول والعرض ومش عارف ايه الكلام ده والاقانيم والكلام الضلال. فلذلك احذر انك قلبك يرق وتقول ان انا ايه شوف مبتدع. ادعي نفسك انت الاول وثبت نفسك على الحق وانجو بنفسك والله يعني يتولى الاخر. ايضا والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الاجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها مع اهل السنة بين اهل السنة واهل الايه واهل البدع. لكن يطيب لي الاشارة الى رؤوس المقيدات فيها. ذكر بعض الايه الامثلة عن واقع اهل السنة مع اهل البدع. فقد كان السلف رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف به. انت بقى ما تخشلوش من منطلق انك بتدعي ابدا. اسخر منه. هزأه. انقص من شاني وقدري عند الناس. ده اللي ممكن تعمله. تحقره. تتعالى عليه. كل هذه الصور حتى تنقص من قدري وحجمي امام الايه الناس. لكن هتخشله كده لا. ان هو عندهم حاجات وسكت ويجيب لك يمين وشمال. فلهم اصولهم الضالة لها مبنية لان انت متكتف انت مربوط انت حدك المكتب ده. الكتاب والسنة ومنهج السلف، وهو بعيد. يعني زي بالضبط انا وانت مربوطين في 20 سم، وهو واخد المسجد كله، هو يضربك ويجري، هتجيبه؟ هتجيبه ازاي؟ هتجيبه وسط حدودك؟ لو قرب منه هو ما يقرب منك، لن يقترب من الكتاب والسنة قط ابدا. هيجيب لك بقى اشياء والعقل بيقول والمنطق ودي وصد دي. طب الناس يقول لك هو كلامه مظبوط. فاذا ضيعت السنة امام ايه؟ العوام، لانك انت مقيد بكتاب والسنة، هو مش مقيد، هو مفتوح الباب. فاحذاري من النقاش. وذلك هنا بيقول لك الشيخ رحمه الله يعني اهرب منه هروب السليم من الاجرب المريض اللي ممكن اذا لمسه يديه. وده في كل البدع، صغرت ام كبرت، مع الاصل عندنا اللي بيقول البدع خاصه بايه يا اخوانا؟ بالعقل. قال وقد كان السلف يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورب المبتدع وبدعته. سد كلام، بص بص كلام، بص ايه في الباب معقل. ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم حتى ما تاكلش معاه، فلا تتوارى نار سني ومبتدع زي المشرك والعياذ بالله في المعامله بالظبط. لان معنى تواري النارين لما بيكون انا وانت في عالمين واحد، لان لا يحل لمسلم ان يكون في بلاد الشرك، تتراءى نارهما، يعني عالم المسلم مع عالم المشرك ينفع، كذلك عالم المبتدع مع عالم السلك. بيجي يزورك، بيزورني ليه؟ ولذلك السلف بقى في قصص كثيره. زيك انصحكم يا اخوان اكثروا من قراءه سير اعلام النبلاء. فالذهبي يعني رحمه الله اجاد وافاد في الاصول التربويه لكل سلفي سني. سفيان الثوري زاره مبتدع، الزياره جت خاطفه، طرق الباب فالجاريه قال لها عاوز ازور الامام الشيخ، فراحت جراه ودخل وراها على طول. فسفيان بيبص لقى فلان قدامه، فراح غير وشه في الحيط، فقال له يعني حاجتك؟ قال له لا اريد ان اراك بعد اليوم، واذا انا مت فلا تتبعني في جنازه، الى اخر ما قال. سفيان الثوري كان مريض، هو جالس مريض مرض شديد جدا، فقالوا له فلان المبتدع مات، فقال والله لافضحنهم اليوم. فقال سندوني، وجابوا له عصيان وخرجوا سندوه ومشي، والجنازه جاءوا ومشي. فقال هكذا امرنا الا نصلي على مبتدع. طبعا انا يمكن البعض مننا ما يعرفش مين سفيان الثوري ولا من مالك ولا ذو الرؤوس اهل السنه، ائمتنا جميعا اللي هم كانوا نبراس هدايه للبشريه وسيظلون الى قيام الساعه. فكان مواقفهم مع المبتدع مواقف صارمه صريحه في هذا. لان البعض حاول يركع يا اخوانا الاسلام، ودي جزئيه احفظوها جيدا، ما فيش فيه ترقية. عاوز تمسك العصاية من النص، ما فيش لا شرقية ولا غربية، اسلام اسلام، التزام التزام. ولذلك نرى كثير من الشباب اللي واخد الالتزام نص نص كده يطوعه بيرجع، لن يستمر الا من اخذ دينه كما اخذه الاول ويمضي عليه. قال فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع كما ذكرنا عن سفيان الثوري رحمه الله فينصرف. وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم، وده كان مفتي الايه، له كتاب قيم جدا اللي هو تحكيم الشريعة وغيره، المتوفى سنة 89 و300 بعد الالف، قال رحمه الله انه انصرف او انصرفوا عن الصلاة على مبتدع. كان في مبتدع قالوا يصلى عليه وما صلىش عليه. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم. وطبعا بقضية خلافية، لكن انا لو انا رأس وعاوز اشهر بهذا لابد ان انا امنع الصلاة وانا ما صليش وراك. وينهى عن حكاية بدعهم لان القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لان المبتدع كلامه معسول ويتشدق بالكلام ويجيب. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى اباحة الاكل من الميتة لهم. لو مبتدع ومضطر ياكل ميت يقول لك ما ياكلهاش، حد يعرف ليه؟ نبابي. فقال انه نهى للمبتدع عن الاضطرار لانه باغي، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ فهو باغ لبدعته. شوف حتى الرخص ملوش رخص. وكانوا بعضهم كانوا ليرى لهم القصر وان الى غيره. مبتدع ما يقصرش، يقصر ليه؟ ده مبتدع، ده باغي، سفره كله ضلال، هيسافر عشان ينشر بدعة تقول له رخصة في انك تقصر؟ لا ما يقصرش. وكانوا يطردونهم من مجالسه، لو جالس يطلع امشي بره اخرج، كما في قصة مالك المشهورة رحمه الله لمن سأله عن الاستواء. هو السؤال ما فيش حاجة، هو الواحد يسأل الإمام سؤال في حاجة، لكن الإمام عارف إن مين اللي جاي له، ده جاي له عشان قدام الإيه؟ الناس يحرج الامام ويوقعه في شبهة اللي هي عنده. فلما راه مالك عرفه فقال الجواب المشهور: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة وانت مبتدع ويطلع بر، اظنك صاحب بدعة، وامر به فاخرج. وراحوا شايلينه وراحوا رمينه بر. واخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. لازم تكسره معاك في الوظيفة، تضيق عليه ويفضل اخنقه لغاية ما يتكلمش خالص، يغلق باب الدعوة الى بدعته وضلاله. وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولان في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع. وانا لما ماشي واحد مبتدع، واحد من الدعاة اللي سيم من الناس وبرطلونه بيجر ولبس لي جرافطة حمراء ولا خضراء ومش عارف ايه وبتاع، ويقول لك انا داعية، يعني قد يقبل هذا من العامة، يعني انا لا اتقيد بقضية اللبس، لكن من نصب نفسه دعوة الى الله عز وجل او داعية الى الله عز وجل لابد ان يكون في مظهر، فهو يتقرب بهذا. ويجي واحد يقول لك والله يصل ده فلان ومش عارف ايه وبنتقارب، قرب مين؟ هيجي واحد مبتدئ بدل ما هيقلدك ويعقد نفسه، لا طب انا من الان البس الحبل اللي بيربطوه ده اللي بيخنق الرقبه واربط نفسي بيه وازي اجر زي ما بيجر. لان قضيه السنه الان صعبه جدا. احد الشباب اول ما دخل الكليه الجامعه لبس بنطلون قصير الى الشعر، والله جاءني يبكي يبكي، كل والله يا شيخ الطلبه زفوني في الكليه زفوني. فقلت له اصبر، الان هو في رابعه او ثالثه اظن، الان من نعم الله عز وجل في كلية نبراس وكون دعوة، واصبح الذين كانوا يضحكون عليه من رؤوس الدعاء معه. فالقضية عاوزة صبر، لكن في اول الطريق بقى انا لما اشوف الحاجة السهلة اعملها، وانا مالي ومالي اللي لابس لي مش عارف طاقية ولابس لي جلابية ومالي زنق في نفسه، لا انا خلينا كده ايه مدن. ثم قال: واخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولان في معاشرة السني لمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي. والعامي مشتق من العمى، يعني كلمة عامي زي واحد في ليل ظلمة او ما بيشوفش، فاي حد هيحط ايده هي ايه هيحبه، هات ايدك يا عم عندك السك مش مهم ايه، ممكن تكون عقرب تعبان اي حاجة مهم تعديه وخلاص. فهو بيد من يقوده غالبا، ولد سحبه رجل سحبه مهم اللي يعديه هو ماشي وراه، هو كذلك العامي لانه ما اعمى في الدين ما يعرفش حاجه. فلما بيرى السني يمضي مع صاحب البدع يقول لك ده والله ده كويس وكان ماشي مع فلان وفلان كلمه وهكذا. ونرى في كتب المصطلح واداب الطلب واحكام الجرح والتعديل الاخبار في هذا. فيا ايها الطالب، والشيخ اطال في هذا الباب جدا لان اهم باب في هذا الكتاب، اهم باب هذا، وده ان شاء الله احاول يكون في سؤال 40 درجه كامله عليه ان شاء الله هذا الباب بالذات. قال: فيا ايها الطالب، كن سلفيا على الجادة على الطريق الواضح المستقيم، واحذر من المبتدعة ان يفتنوك، فانهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، عاوز يصرفك عن السبيل الى سبل اخرى، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، يقول لك الطريق ده جميل وكويس تعالى معانا وده معانا وده معانا. زيك في اخر الزمان ترى اقواما دعاة على ابواب جهنم، دعاء على ابواب جهنم. شوف الحديث بقى: من اجابهم اليها، مجرد بس ان يسمع كده ويهز راسه قذفوه. ما دعاء مش على طريق جهنم، على الباب على طول، يعني ما يدلوش فرصة معاه، ارمي في جهنم على طول مش يطلع منها. زي بالظبط كده ايه، في مشوك السعدان يلبس في هدومك ولا في جلدك ما يطلعش. اي دعوة من الدعوات واي حزب واي حتى من ينتسب للاسلام وهو على بدع فهو من هؤلاء، لان لا يشترط هذا الدعية ان يكون كافر، ولا يشترط ان يدخل النار كافر. ده عندنا 73 فرقة منهم 72 مش كفار ولكن في النار. كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة ان يفتنوك، فانهم يوظفون للاقتناس والمخادلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، يسهلوها ويبسطوها ويخليها معبدة، ممكن الواحد يمشي بها بسهولة، وهو عسل مقلوب. مقلوب ايه بقى يا اخونا؟ لسع. وهطول الدمع، ممكن بقى يتكلم مبتدع ويدي يدي يدي. كن بعض كنا زمان تأثرنا ببعض الدعاء غفر الله لنا وله، ويبكي كده، وفوجئنا انه عنده بدع ما ذكر لنا الا كبار المشايخ والعلماء الكبار. فلذلك اما تسمع لاي حد الاول شوف ايه حقيقته، ربما تجد قاص واعظ ويدي لك كلام ويذكرك في الجهل يبكي يدمي قلبك يدمي قلبك، وقد يئس يكون من رؤوس البدع. انا يعني ذكر الخطيب البغدادي كان في رجل اسمه احمد ابن رمح كان من اعظم خطباء بغداد. قيل في يوم جنازته تبعها اكثر من 200,000 واحد. غلقت الحوانيت والدكاكين وإلى. ورغم ذلك كان من المبتدعة. لان الناس بتهوى الكلام. ممكن الان تبص لي يا الله الشيخ الفلاني ده يا سلام كلامه جميل خالص. وكلام تبع قطة فاسدة. فلذلك مهم جدا يا اخواننا ان انا انقي المنبع اللي انا بشرب منه. اشوف اصله جاي منين واشرب منه. طبعا قلوبنا كلها مريضة الا ما رحم ربي. يعني مش هستطعم الامام. لان كلمة الاول ممكن العالم او الامام يسمع الكلمة يعرف ان ده مبتدع. مش كده? لكن احنا صعب. احنا الله المستعان. ممكن يدخل عليك باي سبيل وحيلة. فيدخل عليك بهطول الدمعة وحسن البزة. ما شاء الله ممكن يبقى شكله. والاغراء بالخيالات والادهاش بالكرامات. ده والله ده رجل من الصالحين ليه وليه وليه. ولحس الايدي وتقبيل الاكتاف وما وراء ذلك الا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك. هو ايه السبيل انك تقتنع بمسألة وتفهمها? ايه هو السبيل? الحب. حب. حب ده يمسح اي حاجة. ممكن تذكره? ذكرت انا مرة ماضية وقلنا بان الحب يغير. حب الذي جعل الصحابة يبذل الغالي والنفيس. مش كده? وجعل المنافقين حتى ما يسمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش دول كانوا صحابة ودول صحابة? كانوا مع بعض الاثنين في الجامع. دول مع بعض كلهم. وبيسمعوا الكلام. دول بذلوا المهج النفس والمال فما دونهما. ودول كانوا عبارة عن شعلة نار ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع اليه. مباشرة مش لا بتسجيل ولا بشريط. قاعدين في الجامع. حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم هو نبا. الصحابة. ماذا قال انفه? هو كان بيقول ايه? سبحان ربي. شوف الانتكاس. فالبغض يجعلك مصدود تماما عنك تفهم حق او تسمع حاجة. والحب يعمي ويصم. سد كل المسالك. فانت اذا تعلق قلبك بمبتدع خلاص كلام مسلم. ان اشار اتكلم اي كلام انت مصدق خلاص تبصر. وعظ خطبة على الادارة. شوف الكلام. تفصل حتى كلمة كلمة. انفاسه. حركاته. سكناته. لان الحب. وذلك العلماء من الاساس بيقول لك اهدم الباب بينك وبين المبتدع. ابن حبان رحمه الله ابتلي في البلد اللي هو فيها. الواعظ بتاع البلد كان من القصاص اللي هم الوعاظ الكبار. جمع كل البلد ضد ابن حبان البستي. كل البلد. ابن حبان ده عارفينه مش عارفينه. صاحب صحيح ابن حبان الامام العلم الذي لا نظير له رحمه الله. كل البلد قاموا ضد ابن حبان. حتى هذا الرجل الواعظ هذا اوصل للامير بان ابن حبان ده كاف ولابد ان يقتل. ده بيقول ان جوه العلم. وفعلا كاد ان يقتل لولا علماء الاسلام قاموا في كل بلاد الارض ومنعوا ابن حبان من انه يعدم يقتل من الشنق او القتل. ودو ايه ده واحد لواحد مبتدئ. فالمبتدع ممكن يسمعه. ابن حبان ترك مكتبة ما اعلم احد ترك مثلها ابدا. لان ابوه كان رجل يقوله الان ملياردير عنده اموال رهيبة. ابن حبان روى عن اكثر من 1000 شيخ. ابن حبان ما ترك موضعا على ظهر الارض الا وحط فيه برحمة. سب البيت بقى عبارة عن كان قصر كبير وشوف بيوت زمان شكلها ايه. عملها مكتبة ولعونه فيها. حرقوها كلها. ما الموضوع وصلنا بعض الكتب اللي منقولة من بعض الطلبة اللي هو التقسيم والانواع والمجروحين وكهادات بسيطة خالص. لكن كل علم ابن حبان ضاع. مين اللي ضيعه? واحد مبتدع ضال. فلذلك مهم جدا تأصيل المسائل مع اهل البدع. قال واما الاخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل. شوف الكلام الجميل. لو سني خذ منه اي حاجة. اي حاجة يقولها. لو انه مقيم على السنة سلفي على الجادة حتى في امور الدنيا شيره. والله يعلم بعض الاخوة يعني يتصلون ببعض المشايخ في حاجات ما يتسئلوا فيها. يقول له مش عارف الاكل الفلاني. اي حاجة. المهم الحب للسني اجعله في قلبك عبادة. من ضمن الشيء اللي بيستحضرني الان ابن حبان كان ملازم لابن خزيمة فترة طويلة من الزمان. كان كظل. ابن خزيمة رايح الجبل معه في الجبل. رايح مش مش سايبه خالص في اي مكان. وكل شوية اسئلة لغاية ما كانوا في سفر طويل وشاق. وابن خزيمة تعمل وهينام وده وراه. فقال له بيسأله سؤال. فقال له ابن خزيمة تنح عني يا بارد. ابعد شوية سيبنا استريح. فراح كاتبها. فقال اصحابه تكتب يعني الكلمة دي فيها سب لك. قال اكتب كل ما قال الشيخ. فكل ما جاءك من سلف او سني فعض عليه بالنواجذ. قال هنا الشيخ فالعق العسل ولا تسب. قل اي حاجة. وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية والا فليبكي على الدين من كان باكيا. لما يصبح رؤوس الناس هم المبتدعة هم الضلال فالله المستعان. قال وما ذكرت لك هو في حال السعة والاختيار. واضح؟ يعني مش مربوط، مش متكتف، مش ملزم انك تروح للفلان وعلان زي المدارس النظامية كمان. وما ذكرت لك هو في حال السعة والاختيار، اما ان كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، مضطر، فاحذر منه مع الاستعالة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم. طول ما بتشوفه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، كأنك لا ترى شيطان، كل ما تشوفه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفن عن يسارك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحاول تخلص الدرس ومع السلامة، خشية اذا كما قلنا ان يقع في قلبك شبهة منه. كما قال بعضهم اجني الثمار والقي الخشبة في النار، خلص بسرعة والخشبة ارميها بسرعة، خد الدرس والمير ويمشي واجري بسرعه، ما تحاولش تدي فرصه بقى ايه لنقاش ولا سؤال ولا حاجه، خد المعلومه اجمعها كده ومع السلامه، ده لو انت مضطر. واذا قال بعضهم الاخذ عن المبتدعه كالمضطر الى الجيفه، كالمضطر الى الجيفه، كما سيذكر الشيخ الان بعض الامثله. ولا تتخاذل عن الطلب، فاخشى ان يكون هذا من التولي. يا الله، كلام يكتب بماء الذهب، والله كلام يكتب بماء الذهب. يعني حرمنا الجهاد لانه مش باستطاعتنا، وحرمنا العلم رغم باستطاعتنا. ممكن الان يعني بين هنا وبين الشيخ مصطفى العلوي كام قد ايه؟ كم طالب من هنا بيحضر دروس عند الشيخ مصطفى؟ اظن ولا واحد. فيه؟ ماشي، واحد، خمسة. شوف تخيل بقى لو الواحد يحتسب السفر لاحد المشايخ ويروح وكل ما هو ماشي يقول يا ارض تهدي ما عليك ادي. ليه؟ ان الملائكة لا تضع اجنحتها، انت راكب العربية ولا ماشي على رجليك ولا راكب حمارة ولا راكب فرسة ولا اي حاجة، ولا حنطورة عندك حنطورة هنا، اي حاجة، ورايح تحضر درس علم وتستشعر ان الملائكة فوق رأسك تظلك باجنحتها رضا بما تصنع. لو استشعرت الامر ده، ده انت تقول ده لو الشيخ في القاهرة هروح له. وكل ما تطول المسافة كل ما تشعر بايه؟ بعذوبة المشقة. لكن حرمنا كما قلنا، حرمنا الجهاد وحرمنا، وزيك الشيخ يقول هنا، بان ترك السفر واللحوق لطالب العلم كالتولي يوم الزحف، فاخشى ان يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك الا ان تتبين امره وتتقي شره. قال ومن النسخ الطريفة ان عبد الرحمن حدث عن مرجئ، وده من علماء السنة الكبار المشاهير، فقيل له لم تحدث عن مرجئ مبتدع؟ فقال ابيعكم اللحم بالعظام. انت عاوزين كله سليم سليم؟ يعني اللحمة تباع احيانا ايه مش شفية طبعا احلى، فدي لحمة مع العظام، لانه ما اخذ عنه الا قد يكون مضطر، والله اعلم. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، اذ بين فقال وكان مرجئا، لان ما دلس عليهم، قال لهم فلان مرجئ، طب ازاي بيتحدث عن المرجئ؟ قال له ابيعكم الايه؟ المشفى، اللحم بالعظم. قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة اهل السنة والجماعة، ومنه ما يقيد في العقيدة السلفية لشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الرحمن بن اسماعيل الصابوني، وهي كتيب مطبوع ومن اقيم الكتب في عقيدة السلف، انصح كل اخر يشتريه يصوره ينقله. وهذا الكتاب يعني حينما طبع كان عزيز الوجود، طبع في الاردن طبعا نادره، فكان وجدته عند اخ، كان هذا من يعني في اوائل الثمانينات او فتره تقريبا في اوائل الثمانينات. قال عقيده اهل السنه او العقيده السلفيه للصابوني، الصابوني القديم مش الحديث. فاضطريت ان الكتاب انقله بايدي بقى، قلت له معلش بسرعه كده، فضلت يعني هو بسيط يعني التحقيق بتاعه الهوامش يمكن طولت شويه، لكن عقيده جميله وسلسه وما شاء الله. ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفي ذكر الله تعالى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ، صبيغ إلى صبيغ بن عسل، قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عجولا من تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضي وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه احد من المسلمين. والحديث رواه الدارمي كما ذكر. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله في كتابه الاذكار قال باب التبرؤ من اهل البدع والمعاصي، وذكر حديث ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاق متفق عليه، وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والامر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. لو المبتدع دراس وانت برعم ما تنطحش الايه الراس، لا هيحرقك وهيشغلك وهيخلي غيره ينشغل بيك. فلذلك انت دور على المصلحة والمفسدة في هذه الابواب اللي ذكرناها الان، وكيف تستطيع ان توقي النكاية في عدوك باقل اضرار. اظن وضحت المسألة، كيف توقع النكاية بعدوك اللي هو المبتدع باقل اضرار في دينك او نفسك او الناس. لانه ممكن انت هتخش معاه في الصدام، هيجمع العوام ويمسكوك ما شاء الله، وبعدين بعد كده ضيعت دعوتك كاملة. فالامور تحتاج الى ايه؟ قياس المصالح والمفاسد، وبعدين طبعا في ايه؟ دفع ورد، دفع ورد. ممكن تديله شوية وتشوف الجو ايه، لو ها انكسر ادي زيت اكبس لغاية ما اكبس على نفسه. لكن لو هو اللي يكبس على نفسك فاتقهقر لغاية ما ايه؟ تعد العدة ثم تهجم عليه. والامر في هجر المبتدع ينبغي او ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. لكن في كل الامور الابتعاد عنه ايه يا شيخ؟ واجب اصل. ثم قال: والمبتدعة انما يكثرون ويظهرون اذا قل العلم وفشى الجهل. اذا ممكن انا اعمل حيلة، والله انا طالب في بلد طالب علم، ابدأ ادعو للسنة واصل، هو هيبدأ ينكشني، هيبدأ يشغلني، ابتعد عن مهاتراتي لغاية ما اجعل القاعدة واقوي امر الايمان في قلبي وفي البلد، ثم بعد ذلك انطلق وايه واكسر هؤلاء. فالبدعة لا تكثر الا عند غياب العلم. فاذا ظهر العلم فانظر الى المصالح والمفاسد، وبعدين كما قل ابدأ اشتغل بالعلم والدعوة، اصبر عليه شوية الى ان يكون لك وضع خلاص ما فيش كلام خالص. ويمكن بفضل الله في كثير من البلدان التي فيها علم وطلبة علم بدأ اهل البدع نفسهم يتنازلون عن بدعهم ويظهرون السنة. والله اذكر رجل عندنا كان رأس من الرؤوس، كان شيخ معهد ورأس من رؤوس الصوفية، وكان فيه من السحر وفيه 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 وفيه. طبعا بدأ الإخوة جزاهم الله خيرا يعني من بعيد لبعيد مناوشات من ايه يعني كما يقال من بعيد لبعيد، الى ان ضيق عليه الامر الانسب الكلام ده خالص، والان بيدعي انا بحب السنة واهل السنة وبحب المشايخ والدعاء والى اخره. فالامر بيحتاج الى فقه وفطن من الشخص الذي يعني يقف امام هؤلاء. والمبتدعة انما يكثرون ويظهرون اذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فان هذا الصنف يكثرون ويظهرون اذا كثرت الجاهلية واهلها، ولم يكن هناك من اهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر انوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الافك والشرك والمحال. انتهى. فاذا اشتد سعيدك في العلم، ده اللي احنا عايزين نوصله بقى اخر حاجة، فاذا اشتد سعيدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. وداخل الكلام قولوا قولي هذا صلى الله عليه وسلم.